آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: النوع السابع عشر، معرفة الأفراد. معل النوع الثامن عشر المعلل، ويسمونه المعلول. كذا وقع في عبارة البخاري والترمذي والحاكم والدارقطني وغيرهم، وهو لحن لأن اسم المفعول من أعلى الرباعي لا يأتي على مفعول، بل الأجود فيه معل بلام واحدة، لأنه مفعول أعلى، لأن مفعول أعلى قياسا، لأنه مفعول وعلة، وإلا مفعول عندك إيه؟ لأنه مفعول، مفعول لفعل وعلة قياسا. وأما معلل فمفعول علل، معلل معلول علل، معلول علل، أعل وعل علل، علل مفعولها معل، معل ومعلل. أما أعل فهو مفعول، مفعوله معلم، وعل معلم. نعم، لأن اسم المفعول من أعل الرباعي لا يأتي على مفعول، بل الأجود فيه معل بلام واحدة، لأنه مفعول أعل قياسا. وأما معلل فمفعول علل، علل فهو معلل، وهو لغة أو لغة بمعنى ألهاه بالشيء وشغله، علله به، وليس هذا الفعل المستعمل في كلامه. وهذا النوع المعل، وهذا النوع من أجل علوم أو أنواع الحديث وأدقها، أي أجل أنواع علوم الحديث وأشرفها وأدقها، وإنما يتمكن منه أي من الكلام والتحدث والانشغال به والتعليل، لا يتكلم فيه إلا من هو من أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. قال الحاكم: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، لأن إذا كان الرد للحديث بسبب الجرح وقطعن في الراوي لا يقال إنه معلل. العلة لابد أن تأتي للحديث الذي ليس فيه تجريح للراوي، شيء خفي. وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، والحجة في التعليل عندنا بالحفظ والفهم والمعرفة لا غير. قال ابن مهدي: لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. معرفة العلة عنده أفضل من أن يكتب 20 حديثا. والعلة عبارة عن سبب غامض خفي قادح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. قال ابن الصلاح: فالحديث المعلل ما اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع ظهور السلامة، يعني الحديث في ظاهره سليم بجمع الطرق، ظهر أن هذا السليم به علة بسبب الطرق الأخرى. ويتطرق إلى الإسناد، يعني التعليل يتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا، يعني العلة تأتي الحديث الذي في الظاهر قد تحققت فيه الشروط المشترطة للصحيح، وتدرك العلة بتفرد الراوي وبمخالفته غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك، إما بالتفرد أو التفرد مع المخالفة لغيره مع قرائن تنضم إلى ذلك. تنبه العارف بهذا الشأن على وهم أو وهم وقع بإرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو غير ذلك، بحيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف فيه، يغلب على ظنه بأنه معلف يتكلم أو يتوقف فلا يكذب للتعليل. قرائن تنضم إلى تفرد الراوي أو مخالفته للآخرين، هذه تنبه العارف بهذا الشأن على وهم، أي بهذه القرائن وبتفرد الراوي وبمخالفة الراوي تدل الناظرة على أنه قد وهم فيه. الحديث مرسل وهو وهم فيه فوصل، الحديث موقوف ووهم هو فيه فرفع، تفرد او خالف او قرائن اخرى عند هذا النظر في الحديث جعلته يزعم بقطع هذا الراوي الذي رواه بسند المتصل صحيح.
واضح؟
تنبه العارف بهذا الشأن على وهم وقع بإرسال في الموصول أو وقف، أي وقع في وقع له وهم في هذا المرسل فوصل أو في هذا الموقوف فرفع، وهم هو، أو دخول حديث في حديث، حديث معروف بالسند الفلاني وكذا فوهم هو السند الصحيح، فوهم هو وانتقل الى سند اخر ومتن اخر، او غير ذلك بحيث يغلب على ظني فيحكم بعدم صحة الحديث او يتردد فيتوقف فيه. وربما تأثر عبارة المعلل عن اقامة الحجة على دعواه كالصيرتي في نقل الدينار والدرهم، ما دليلك على ان هذا ليس بذهب؟ ما فيش دليل، لكن بالخبرة قال ان هذا ليس ذهب. قال ابن مهدي في معرفة علم الحديث، معرفة علة الحديث، عندك علم علة الحديث الهام، معرفة علة الحديث الهام. لو قلت للعالم بعلة الحديث من اين قلت هذا لم يكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك. وقيل له ايضا ايوب بن معين ابن مهد عبد الرحمن بن مهد، انك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمت تقول ذلك؟ فقال ارأيت لو اتيت الناقد للشيء هذا صحيح، ارأيت لو اتيت الناقد فاريته دراهم، فقال هذا جيد وهذا ظهرت، يعني جيد، اكنت تسأل عمن ذلك او تسلم له الامر؟ قال بل اسلم له الامر. قال فهذا كذلك، يطول بطول المجالسة والمناظرة والخبرة. وسئل ابو زرعة ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال الحجة ان تسألني عن حديث له علة فاذكر علته، ثم تقصد ابن وارة محمد بن مسلم فتسأله عنه فيذكر علته، ثم تقصد ابا حاتم فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث. فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده، لأن عندك منتج كلامنا على مراده، أن كلا منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال اشهد ان هذا العلم الهام. والطريق الى معرفته، معرفة المعلل من الحديث، جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم واتقانهم. قال ابن المديني الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ. وكثر التعليل بالإرسال للموصول. حديث في الظاهر موصول صحيح، يأتي مرسل من وجه آخر أقوى منه فيعل الموصول بأن يكون راويه أقوى ممن وصل. راويان روايا حديثا بإسناد واحد، أحدهما أرسله والآخر وصله، ومن أرسله أحفظ وأقوى وأضبط ممن وصله. يحكم على الواصل بالوهم، وأن الحديث الذي في الظاهر متصل معل بتلك الرواية القوية مرسلة، بأن يكون راويه أقوى ممن وصل، وتقع العلة في الإسناد وهو الأكثر، وقد تقع في المتن، وما وقع منها في الإسناد قد يقدح فيه وفي المتن. علة في الإسناد قد تقدح في الإسناد والمتن معا، كالإرسال والوقت، وقد يقدح في الإسناد خاصة. علة في الإسناد تقدح فيه فقط ولا تقدح في المتن، ويكون المتن معروفا صحيحا من وجه اخر، من اسناد اخر سليم، كحديث يعلى بن عبيد الطنافسي احد رجال الصحيح، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال غلط يعلى في هذا الاسناد على سفيان في قوله عمرو بن دينار، إنما هو عبد الله بن دينار. هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان كأبي نعيم، فضل بن دكين، ثقة السبت، ومحمد بن يوسف الفريابي، ومخلد بن يزيد وغيرهم. كل هؤلاء رأوا الحديث عن سفيان الثوري وجعلوه عن من؟ عن عبد الله بن دينار. ومثال العلة في المتن من فرد به مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره. ثم رواهم رواية الوليد عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا يذكر ذلك. وروى مالك الموطأ عن حميد عن أنس قال صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ باسم الله الرحمن الرحيم. وزاد في الوليد بن مسلم عن مالك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معلول لعله الحفاظ بوجوه جمعتها وحررتها في المجلس 24 من الأمالي بما لم أسبق إليه، وأنا ألخصها هنا. خلي حديث مالك ده في اللقاء القادم إن شاء الله. كفي بهذا، وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.